آخر الحمل ولكن بدون طلق فهذا ليس بشيء، تصلي فيه المرأة وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء. لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة وهي الطلق. ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس؟ الدليل على ذلك أن النفاس نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض، فقال لعائشة لعلك نفست حين حاضت. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض وعليه، فهذا هو السادس من موجبات الغسل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل لأنها تحتاج إلى تفصيل. نعم. قال لا ولادة عارية عن دم. لا هذه نافية ولا عاطفة؟ لا عاطفة، عاطفة هي تدل على النفي لا شك، كما قال موجبه خروج ثم عطف عليه ثم قال وحيض، يعني وموجبه حيض ونفاس لا ولادة، يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس. انتبه، يعني لو قدر أن امرأة ولدت لكن ما خرج منها دم أبدا فإنه لا غسل عليها. ليش؟ إيه؟ لأنه ما فيه نفاس، ما فيه نفاس، لأن قلنا النفاس هو الدم وهنا لا دم. ولكن هل هذا يحصل؟ ها؟ يقولون إنه قد يحصل ولكنه نادر جدا جدا نادر. ومن أجل كونه نادرا قال بعض العلماء إن الولادة نفسها هي الموجبة، وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الغسل، وعلل ذلك بأن عدم الدم مع النفاس مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له، ولأن المرأة سوف يأتي يلحقها من الجهد والتعب والمشقة في الولادة العارية عن الدم كما يلحقها في الولادة مع الدم. نعم.
إن كانت الميتة أو مثل الميتة ما يعتبر هذا الفرج الميتة يعتبر الختان، ومس الرجل ذكر حديث عائشة إذا مس الختان ختان.
نعم نعم.
ولا مس رفل الجهاد
بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر.
لكن قول الإجهاد مثلا
يتعارض من حديث عائشة
مثل
الختان ختان، هذا يحمل المطلق على المقيد.
طيب بالنسبة للختان برضه أيضا يعتبر ختان، إيش؟
المشكلة
يعتبر ختان بالنسبة لو صار له إذا كان غير
إيه؟
ما يعتبر ختان؟
لا لا.
طيب إذا مثل ختان الرجل
نعم هم يقولون إن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل إنزال. لا ما يعتبر ختان لأنه مو أصل، مثل أي فتحة في البدن، لو ما فتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت له حكم الفرج الأصلي. نعم.
حديث الذي إذا سقط
ختانا نعم
قد يؤخذ منه أنه مجرد التقاء.
نعم إذا التقى الختانان لا ينبغي أن تكون مشكلة عليه، لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة، الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغيب. نعم نعم.
ما الذي لما لو ختان حي بميت
حي بيت نعم
ما الذي
أرجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل إنزال.
طيب التناقض عند الفقهاء انهم لم يجبوا الحد في من يعني زنى
بالميت،
نعم، وانهم اوجبوا
الغسل. اي نعم، فنحن
الان
صار
عندنا تناقض، نعم، جبنا الحد على من زنى بالميت،
نعم نعم،
ورجحنا
هناك رجحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك، انتهاك الحرمه. ولهذا ذكرنا لكم الامام احمد عنه روايه من حد مرتين، حدين، فانتهاك الارض حاصل. نعم،
يحصل
التقاء، ما في شك، يحصل التقاء، اي لكن بس الحديث ثم جهدها، هذا ما في جهد. نعم، فيه واحد،
لماذا قلنا ان الحي هو موجب
الرب؟ نعم،
لماذا لم نقل انقطاع
الشرط؟ لا، هذا الانقطاع شرط، لانه مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، فيفرق بين السبب وبين الشرط، فالانقطاع نفسه مو هو الشرط، مو هو السبب، السبب الحيض، ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه، يعني مثل ما كما سيأتينا شر، ما يجوز مثلا تقرأ القرآن أو تلبس المسجد أو ما أشبه ذلك، كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحي. هذه مسألة ما هي في الدرس يعني. طيب، نقول إذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فإنه يمم على قول بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول لا يمم، لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير. نعم، وهذا لا ليس فيه تيمم، ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول من يقول إنه يمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، يسقط إذا لم يبقى وجه، يسقط. نعم نعم.
بالنسبة لزمعة الميتة أو مثلا انتهاء الميتة، ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختام، ومس الرجل ذكره مثلا حديث عائشة إذا مس الختام ختام.
نعم نعم،
ولا مسر فالإجهاد وغيره،
بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر.
لكن قول الإجهاد، نعم، مثلا
يتعارض مع حديث عائشة إذا مس الختام، هذا يحمل المطلق على المقيد.
طيب، بالنسبة للختام
برضه
يعني يعتبر ختام، يعتبر ختام بالنسبة لو فرجه إذا كان غير
صحيح،
ما يعتبر ختام؟
لا.
طيب، إذا مس ختان الرجل،
نعم، هم يقولون إن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن، ما يحصل فيها التلذذ إلا إذا حصل إنزال. لا، ما يعتبر ختان، لأنه مو أصل، مثل أي فتحة في البدن، لو لم فتح الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يفتح له حكم الفرج الأصلي. نعم،
إذا جهد بدون
ما عليه شيء،
يعني
لا ما عليه إلا إذا حصل إنزال، يعني لا عليه ولا عليها. إيه، هو معروف إن هذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد، ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد مشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويقعد يركها صار جهاد. نعم،
إذا اغتسل الشخص من الزنا وبعد القصر أنزل شيء يسير، هل يغتسل أو يكتفي بغسل؟
لا ما يغتسل بالغسل الأول، وهذا يغسله، لا بد أن يغسله. نعم،
ومن لازمه الغسل حرم عليه، من اسم فرض جاري وفي فرض لازمه وجوابه حرم. وقد مر علينا في الفندق أن أثناء الفرض
تكون
حرم، وعلى هذا يكون معنى قوله من لازمة أي إنسان لازمه الغسل سواء ذكر أم نعم. وبما لا يلزم الغسل، واحد من موجبات الستة، ويخرج من لفظ الرجع طريق الحسنه والموت حتى مسافر والموت والخير سنه. اذا وجد واحد من الموجودات لازم الغسل، واذا لازم الغسل حرم عليه قراءه القران ويصد النفس قراءه القران والنفس في النفس، ولا يحكم عليه الصلاة ولا الاعتكاف ولا مسلم
ولا
صحيح. هو ذكره المؤلف لكن هذا الذكر
من؟
لأنه تقدم أنه قال ويحكم على المحدث المحدث، وقلنا هنا سواء كان حدث أكبر أم لا. إذن في الدراسة السابقة معلومة من نسبة، وهذا مثلا يختصان بمن عليه جناس من كلمة الغسل. قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن، حرم عليه قراءة القرآن. فمثلا لو جامع بدل زوجته حرم عليها أن يقرأ القرآن، وإذا حارت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا نفست حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا كان سافر حرم عليه أن يقرأ القرآن. كل ما تلزمه الرسل بأي موجب من موجباتها السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يعتصم أو حتى يتوقف، حتى لأنه إذا لم يعتصم لم يجد الوجوب باقية. فننظر أي أولا نفتح بالجوز أو نفكر أول قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء من كلمة حق أو عن ظهر قلب. والذي يحكم عليه قراءة آية فصاعدا إلا إذا كانت الآية طويلة، فإن بعضها كالآية الثانية. وأطول آية في كتاب الله آية الدرس التي في البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدعنتم بدين فأهلهم مسلم. ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء، واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أكثر منها، وقد الله في دنيا في قبل. طيب إذا ماذا معنا
كمان؟ قل يعني
نعم هذا الثاني يعلم كمان قل يعني نعم آخر آية الدخلة طيب أقول الذي يحكم عليه قراءة آية فصاعدا. أما بعض آية مثلا من قبل المذهب قبل كل شيء، أما بعض آية فإنه لا بأس به. ثم أن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن، قراءة القرآن لا قراءة ذكر وافق القرآن، فقراءة الاسم وافق القرآن لا بأس به إذا قبل الذكر والتلاوة. مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد الذكر ما يقصد القرآن لا بأس، ولو قال الحمد لله رب العالمين يقصد الذكر فلا بأس لأنه آية من القرآن. لكن هو لم يقصد من يقصد القرآن. ولو قال قابلت شخصا ثم نظر، يعني نظر إليه ثم نظر، هذه آية من القرآن لكنه ما قصد القراءة لا فلا بأس. أقول طيب ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ الدليل حين علم أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه القرآن ولا يحفظه عن القرآن إلا الجنابة. الجنابة من هذا الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سلم عليه فلم يرجع عليه السلام وهو غير متوضع، قال إني حرصت أن أذكر الله على غير كفر، والقرآن أكثر الذكر. وعلى ذلك على أن الجنب لا يقرأ القرآن، ولأن في منزل من القرآن حقا له على المبادرة إلى التكلم. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يقتل فسوف يباح ويكون بذلك مكره. ولأنه قد روي أن الملك يتلقف القراءة من فم القارئ، وأن الملائكة لا تدخل بين ذي الجنب. وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحرم الملك من تلقف القرآن، وإما أن يحييه بجنابته. وهذا وإن كان في السير من الضعف لكن يعلل به. وعلى كل حال فقراءه القرآن من دون حفظ لا تجوز. فقيل الحافظ ممن يظن هذا الغفل أهلاء المعلم قراءة القرآن؟ الجواب نعم، لأن المعلم يدل على أنه يحكم على قراءة القرآن. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن، ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منهج الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة، وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صريحة كما فإن القرآن فإنها مأمورة بقراءة. فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كل منهما يلزم به الغسل بسبب الخارج؟ فالجواب أن هذا قياسي مع الثالث، والثالث هو أن الجنوب باختياره أن يدير هذا الناس. ولا لماذا؟ إلى اغتكار يغتكر ويظن وهو خير له أن يبقى على ذلك. وأما الحائط فليس بإمكانها أن تدير ذلك الخط أمامه. ثم إن الحائط مدتها تطول غالبا، والجنوب لا يمكن أن تطول لأنه مهما كان سوف تأتي الصلاة ويلزم إلى اغتكار والنقصة كذلك بل من باب أولى، بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحاجة. وما ذهب إلى شيخ الإسلام فهو مذهب قوي، لأنه كما قلت الأصل عدم المانع، وأن الإسلام مأمور بإتباع كتاب الله، وقد أحمى الله تعالى على من يكون السابق. طيب، فلو قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفيه أحاديث وإن كان ضعيفا، لماذا لا نفعل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحائط؟ فإن السابق الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراد أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المدارس فإننا نبيح لها ذلك. وأما مع الحاجة فنأخذ منارة للأهوى ونقول لها أكثر تذكر الله عز وجل باسم غير القرآن وهي لا لن تفهم من ذلك. لو ذهب ذاهب إلى هذا فكان مذهبا قويا خيرا. فلدينا الآن ثلاث مذاهب: المنع مطلقا، والإباحة مطلقة، والتصديق. والإباحة مطلقة أقوى من المنع مطلقا، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل ويتقون إسلام الثالث. لو أن رجل أسلم وقال يريد أن أقرأ فاتحة قبل أن أقرأ قلنا له لا حتى تقرأ لأنك إن لدينا خروج فما هو الدليل؟ ليس من دليل سوى القياس سوى القياس وقياس فيه نظر النظر قوي جدا. النظر أولا أن الذنوب قد أجمع العلماء على وجود الوقت عليه بخلاف الكافر لأن الكافر مختلف موجود عليه كما ترى ولا يمكن أن يخاف المختلفين على من يطبق عليه. فإن قلت نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الوقت على الكافر أما من يقول بعدم الوجوب فأمر الله أنه لا خير. فالجواب حتى على قول من يقول أن الوقت واجب عليه فإن القائل بذلك لا يرى أن وجوبه متحكم تتحكم الغسل من الزنا بل يرى أنه أضعف وعليه فمنه الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف لأن ما في أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة ولا فيه إلا هذا الخلاف الذي قد يدعى منه بل هو فعلا ممنوع اختلاف اتقى عليها لكن المدرب لكن الموت هذا الموت لا يجب يحكم عليك يا بكرة كان قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبس فيه لو قال المؤلف واللبس في المسجد فقال والدفت بالنفسي كثم أولا ومن يحرم على من على من هذا الغسل اللبس بالنفسي يحرم عليه أن يلد بالنفسي يعني يقيم ولا مرتفع طفل يعني ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخرجوا الصلاة عن الإسلام حتى تعلموا ما تقولون ولا تكونوا غنى إلا عابد سبيل يعني ولا تقربوها جنوبا إلا عابد سبيل ومعلوم أن قوله إلا عابد سبيل لكن لا تقربوا إلا عابد سبيل لأن عابد سبيل لا يصف إذا قلناه عن قربان أفراد يعني في المرور في أماكن وهي المساجد فإذا عبر المسجد فلا مسجد وأما أن ينكث المسجد فإن ذلك حرام جاهزة لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته وملائكته وإذا كان آخر البصر والأشياء الكريهة ممنوعا من البقاء في المسجد فالجنب الذي تحرم على الصلاة من باب أولى لكن إذا إذا كانت الملائكة لا تقول بها في الملائكة تأذى فمنعها من دخول هذا المسجد. طيب لكن عبور ونسجد يقول ولا عبور المسجد لحاجة كان يعبر الحجاج أو الكافر المسجد لحاجة إلى العبور. ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يشاهده أحد قد يصل بذلك لأنه أخطر يوجد بعض المساجد الأسواق مخير بها يكون إذا دخلنا باب وخرجنا آخر أفضل من أن يذهب ويدور من وراء الناس فيعبره لكونه خطير قد يعبره لحاجة مثل أن ينظر ما فيه مخداد أو مسكين أو حلقة عين أسجادة ويعطفل ويعطفل المهم أن أنواع الحاجة كبيرة فيعبر لحاجة وأفادنا معلّف من قول الحاجة أنه لا يجوز له أن يعبد لغير الحج. وله لا تحرين في بعض الحديث العموم سواء غير الحاجة أو بغير الحاجة، إلا أن الإمام أحمد بن الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا بالحاجة، ومحل صراحة أو صراحة هذه لها وجه. الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن المساجد من الدنيا بالصلاة والبشر وقراءة القرآن، فكون تستخدم طرقا كما معاهده على خلاف ما بين الدور إلا إذا كان من الصلاة. طيب، قال ولا ينبت فيه، لماذا لا ينبت قوله تعالى ولا ينبت إلا هذه الطريقة؟ قال بغير وضوء، بغير وضوء، فإن توضأ جاز النفس. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نفذوا بها، فكان الواحد منهم ينام في المسجد وإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد فنام. وهذا جميل على أنها جائز، لأن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو جائز. إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يفطر عليه. هذا هو الدليل. ولأن الوضوء يخفف الجنابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أي نعم وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليغسل. هكذا جاء في حديث صحيح عن عمر، فقول إذا توضأ فليغسل يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة. وأخذ به من حيث النعم أيضا، لأن الوضوء أحد الطهورين، وهو لولا الجنابة لكان رافعا يتحدث رفعا كليا، وحينئذ يكون مخففا للجنابة. إذن الذي يحكم على من لزم الغسل كم؟ خمس أشياء: الصلاة والصواب ومس المسح وقراءة القرآن واللبس بالمسجد إلا بالغسل، في خمسة كلها تحرم على من لزم الغسل. عرفتم أن في بعض ثم قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء الى حلم ثم له في هذا الباب ذكروا رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسمى له، ومنه غسل ميت. اذا غسل الانسان ميتا فإنه يسمى له أن يعتقد. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليعتقد، ومن حمله فليتوضأ. هذا الدليل. ولكن المسألة فيها خلاف، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعتقد من غسل ميتا، وجعلوا إلى المنزل من مجلسه واستغلوا بهذا الخبر. قال لي أن أقول عليك أنا قال فلي أعتقد، والأصل في الأمر الوضوء. وقال آخرون أكثر منه، قالوا من غسل منزلا فلا يسن له الغسل ولا يجب عليه. قالوا بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل الأفعال تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الصحة. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر قاتل الميت في الغسل، وهذا ينبني على قول بحجية أو الصحابة. والقول الثالث المسألة القول وقف الذي نص عليه المؤلف أن من غسل نجسا ثم له الغسل ولم يقل عليه. وحجة هؤلاء أنه قال إن هذا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر الوضوء، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهي بالتنجاء أرسل مضاف. يقول لما لم يكن هذا الحديث صحيحا أو حتى من يصل إلى الشهادة صار غير قائم بالإجزاء بإذن مكين. وهذه قاعدة مرت علينا من سبق أن النهي إذا كان الحديث ضعيف لا يكون للتحريف، والأمر لا يكون للوجوب، لأن الإسلام بالنهي أو بالفعل يحتاج إلى دليل قطع بيتمه في إلزام العباد بأمر من الأمور. وهذا قول ابن سليم هو قول وسط، فإن قلت ما أكثر الذين يغسلون الموتى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو بالغسل، فقتلوا الذي وقتلهم قتل قال غسلوهما وسدد ولم يأمرهم بالصلاة والسلام. وأم عطية ومن كان يغسل النساء غسلن بنات المسلمين في الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بالصلاة. فجواب نعم هذا صحيح، ولا حيث صحيح ما بها أمر بلا الصلاة، ولكن يجوز على ذلك أن يقال عدم الأمر ليس أمرا بالعدم، لأن عندنا قول والأصل أن هذا القول قائم إذا كان يفيد إلى صح. وأيضا نحن لا نقول من عليك بالوجود، فعدم الأمر إذا وجد أمر آخر عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجود، لا يدل على أنه صحيح مطلقا. فالأطراف ما نفع عليه المؤلف أن الإنسان إذا غسل ميتا يتم له غسل، بل فإن غسل حيا كما لو غسل المرأة طفلها
عند
ميت لأنه ميت لأنه لا بد. وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أوجب أن نقول لا يكون الغسل من فضل الميت، أو لأننا متفقون على أن المؤمن ظاهر حيا وميت، فإذا كان تقول الحج لا يكون له الغسل وتقول الميت يكون له الغسل. وهم لا يرون صحة الحديث لأن ضاع صحة الحديث وجب عليه الغسل من الصراط.
تسل القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية، ومنه الصرع، فإن الصرع نوع من الجنون. وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زوال العقل. والإغماء له أسباب متعددة، منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، فأمر بماء في مخضب شيء مثل الصحن فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فجاء مرة ثانية بالمخضب فيه الماء فاغتسل ثم قام لينوء فأغمي عليه. فهذا دليل على أن الإغماء يغتسل له، وليس ذلك بواجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب كما سبق لنا ذلك مرارا. ولكن هل نقول إن ذلك مشروع تعبدا أو نقول إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته؟ نعم، فيه احتمال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدا، ويحتمل أن يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الإغماء، لأن الجسم إذا أغمي عليه سيلحقه فتور. ولكن الفقهاء رحمه الله يرون أن ذلك على سبيل التعبد، ولهذا قالوا إنه يسن أن يغتسل. أما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء وقالوا إذا شرع الاغتسال للإغماء فللجنون من باب أولى، لأن الجنون أشد من الإغماء. نعم. طيب، إذن صار الذي ذكر المؤلف من الأغسال المسنونة ثلاثة: الغسل لتغسيل الميت، الغسل للجنون، الغسل للإغماء. قال المؤلف: بلا حلم، بلا حلم أي بلا إنزال، فإن أنزل في حال الإغماء فإنه يجب عليه الغسل، كالنائم إذا احتلم في منامه فإنه يجب عليه الغسل. ثم قال: والغسل الكامل أن ينوي، والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة إلى آخره. الغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء، كما أن الوضوء أيضا له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. كذلك الصلاة لها صفة كمال وصفة إجزاء، فما هو وكذلك الحج، فما هو الضابط؟ ما اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والكمال فهو صفة كمال. هذا الضبط. الغسل الكامل أن ينوي، أن هذه وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ ذكرناه، تكلمنا عليه وقلنا يسن الغسل، ذكر ما ثلاثة أشياء يسن الغسل: أن ينوي، والنية، النية لغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي العزم الجازم على فعل الشيء. هذه النية في الاصطلاح، أن تعزم على فعل الشيء، سواء كان ذلك الشيء عبادة أم معاملة أم غير ذلك أم عادة، المهم العزم على فعل الشيء يسمى نية. وأين محلها؟ محلها القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. لماذا؟ لو قال قائل: لماذا لا نقول إنه يشرع أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان؟ فالجواب أن نقول إن ذلك خلاف السنة. فلو قال قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك، قلنا: ولكنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعندنا قاعدة سبقت الإشارة إليها، أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينوي العبادات، كلما أراد أن يفعل عبادة نواها، فهل كان يتكلم بما نوى؟ لا. إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنة، وفعله خلاف السنة. ولهذا لا يسن النطق بالنية، لا سرا ولا جهرا، خلافا لقول فقهائنا رحمهم الله إنه يسن النطق بالنية سرا، ولقول بعضهم من أهل العلم إنه يسن النطق بالنية جهرا. كل هذا لا أصل له، بل الدليل على خلافه. النية وش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات، أنها شرط، شرط للصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله، لأن هذه النية هي المصححة للفعل. وأما نية المعمول له فيتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك. مثال ذلك: أنا عندما أريد أن أغتسل نويت الغسل، ما هذه؟ نية إيش؟ نية العمل، لكن نويته تقربا إلى الله وطاعة له، هذا نية المعمول له، نية المعمول له، أي قصد وجهه سبحانه وتعالى. وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا، كثيرا كثير منا عندما يفعل العبادة هل يستشعر عند ذلك أنه يفعلها طاعة لله وتقربا إليه؟ عجيبه، الغالب لا، الغالب أن نفعلها على أنها عبادة، على أننا ملزمون بفعلها فننويها لتصحيح فعلها، وهذا لا شك أنه نقص، أنه نقص. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الآيات عندما يذكر العمل: ابتغاء وجه ربه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وما أشبه ذلك. فالحاصل أن النية إذن تنقسم يا مشرف، ها، ونية المعمول هذا هو العمل، نية العمل ونية المعمول له. أنت الآن تعمل لله فتنوي بذلك التقرب إلى الله وطاعته بهذه العبادة. قال: ثم يسمي، بعد النية يسمي. طيب، التثنية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا إذا وجبت في الوضوء ففي الغسل من باب أولى، لأن الغسل طهارة أكبر فتجب فيها التثنية. والصحيح كما سبق أن التثنية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. ويغسل يديه ثلاثا، وهذا سنة، يغسل اليدين ثلاثا، واليدان هما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والذي يقطع من السارق الكف فقط، ولما أراد الله عز وجل ما فوق الكف قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيده. وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين، وهما يغسل يديه أو كفيه. قال: وما لوثه، يعني ويغسل ما لوثه من أثر الجنابة. وفي حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا لكمال التنقية. والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا، ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه في الوضوء في حديث ميمونة، وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر. فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه. قال: ويتوضأ، وضوءه للصلاة. وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا، يشتمل على غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين. وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها يتوضأ وضوءا كاملا. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. يحثي على رأسه يعني يحثي الماء على رأسه. الحمل ولكن بدون طلق فهذا ليس بشيء. تصلي فيه المرأة وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء. لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة وهي الطلق. ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس؟ الدليل على ذلك أن النفاس نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض فقال لعائشة لعلك نفستي حين حاضت. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض وعليه. فهذا هو السادس من موجبات الغسل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل لأنها تحتاج إلى تفصيل. نعم. قال لا ولادة عارية عن دم. لا هذه نافية ولا عاطفة؟ لا عاطفة، عاطفة وهي تدل على النفي لا شك. كما قال موجبه خروج ثم عطف عليه ثم قال وحيض يعني وموجبه حيض ونفاس لا ولادة يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس. انتبه، يعني لو قدر أن امرأة ولدت لكن ما خرج منها دم أبدا فإنه لا غسل عليها. ليش؟ إيه لأنه ما فيه نفاس، ما فيه نفاس، لأن قلنا النفاس هو الدم وهنا لا دم. ولكن هل هذا يحصل؟ يقولون إنه قد يحصل ولكنه نادر جدا جدا نادر. ومن أجل كونه نادرا قال بعض العلماء إن الولادة نفسها هي الموجبة، وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الغسل. وعلل ذلك بأن عدم الدم مع النفاس مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له، ولأن المرأة سوف يأتي يلحقها من الجهد والتعب والمشقة بالولادة العارية عن الدم كما يلحقها بالولادة مع الدم. نعم.
إن كانت الميتة أو مثلا انتهاء الميتة ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختان، ومثل الرجل ذكره حديث عائشة إذا مثل
ختان ختان. نعم نعم.
ولا مثل في الجهاد وغيره.
بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على بال هذا الأمر.
لكن قول الجهاد مثلا
هذا يحمل المطلق على المقيد.
طيب بالنسبه للخطا برضه
يبقى ايش
نعم يعتبر ختان بالنسبه لو
فرجه
اذا كان غير صحيح. ما يعتبر ختان؟
نعم.
طيب اذا مثل ختان الرجل
نعم هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقن انه انثى فهو بمنزله اي فتحه في البدن ما يحصل بها التلذذ الا اذا حصل انزال. لا ما يعتبر ختان لأنه ما هو أصل مثل أي فتحة في البدن. لو ما فتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. نعم.
حديث إذا التقر
ختانا. نعم.
يؤخذ منه أنه مجرد التقر.
نعم. إذا التقى الختانان لا ينبغي أن تكون مشكلة عنه، لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة، الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها. والمرأة معروف ختانها ولا التقاء إلا بتغيير. نعم نعم. نعم. أرجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل إنزال.
التناقض عند الفقهاء أنهم لم يجبوا الحد في من يعني زنى بالميت.
نعم.
وأنهم أوجبوا الغسل.
أي
نعم. فنحن الآن صار عندنا تناقض.
ليش؟
جبنا الحد على من زنى بالميت.
نعم نعم.
ورجحنا
هناك رجحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك انتهاك الحرمة. ولهذا ذكرنا لكم الإمام أحمد عنه رواية من حد مرتين حدين فانتهاك العرض حاصل. نعم.
يحصل
التقاء ما في الشك في يحصل التقاء أي لكن بس الحديث ثم جهدها هذا ما في جهد. نعم. فيه ذي واحد
لماذا قلنا أن الحجر هو موجب
الغسل؟ نعم.
لماذا لم نأخذ انقطاع
لا هذا الانقطاع شرط لأن مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وتمام الحول شرط للوجوب فيفرق بين السبب وبين الشرط. فالانقطاع نفسه مو هو الشرط مو هو السبب. السبب الحيض ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه يعني مثل ما كما سيأتينا ما يجوز مثلا تقرأ القرآن أو تلبس المسجد أو ما أشبه ذلك. كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض. هذه مسألة ما هي في الدرس يعني طيب نقول إذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فإنه يمم على قول بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول لا يمم لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير. نعم. وهذا لا ليس فيه تيمم ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على قول من يقول إنه يمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه يسقط إذا لم يبقى وجه يسقط. نعم نعم.
بالنسبة لزمعة الميتة أو مثلا انتهاء الميتة ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختان. ومس الرجل ذكر حديث عائشة إذا مس الختان ختان.
نعم نعم.
ولا مس الجهاد
بس هذه مسألة نادرة يعني قد يقال إن هذا نادر يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر.
قول الإجهاد هذا مثلا
التعارض مع حديث عائشة يحمل المطلق على المقيد.
طيب بالنسبة للختان برضه يعني
اعتبر ختان.
نعم. يعتبر ختان بالنسبة
له
إذا كان غير ما يعتبر ختان.
تمام.
طيب إذا مس ختان الرجل
نعم هم يقولون أن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل إنزال.
يعني ما يعتبر ختان
لا ما يعتبر ختان لأنه مو أصلي مثل أي فتحة في البدن. لما فتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. نعم.
إذا جهاد الرجل لا
ما عليه شيء
يعني ما عليه
لا ما عليه إلا إذا حصل إنزال يعني لا عليه ولا عليها. إيه هو معروف إن هذا كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد. ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد مشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويقدر يركها صار جهاد. نعم.
إذا اغتسل شخص من الجنام وبعد القصر أنزل شيء يسير هل يغتسل أو يكتفي بغسل؟
لا ما يغتسل بالغسل الأول وهذا يغسله لا بد أن يغسله. نعم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه من اسم فرد جاهز وجوابه حول. وقد مر علينا في الفندق أن أثناء الفرق في العلم. وعلى هذا يكون معنى قول من لبنة أي إنسان لبن عضو سواء ذكر أم نسك. وبما لا يلزم الغسل واحد من موجبات الستة ويحول من لقى ملجأ قريب الحجرة والموت ستة مسافر والموت والخير والنفاق. إذا وجد واحد من الموجبات لازم الغسل. فإذا لازم الغسل حرم عليه قراءة القرآن والنفس قراءة القرآن والنفس في النفس ولا يحرم عليه الصلاة ولا الاعتكاف ولا مسلم.
لا
هو ذكره معلق لكن هذا الذكر
من؟
لأنه يعني تقدم أنه قال ويحرم على المحسن وقلنا هنا سواء كان حدث أصغر أنا إذن الدراسة السابقة معلومة من نسبة وهذا مثلا يختصان بمن عليه بمن كلمه هو. قال المعلم رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن حرم عليه قراءة القرآن. فمثلا لو كان عبد زوجته حرم عليها أن يقرأ القرآن وإذا حارت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا نفست حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا كان سافر حرم عليه أن يقرأ القرآن. كل ما كلمه الرسل بأي موجب من موجباتها السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يعتقد أو حتى يتوقع حتى لأنه إذا لم يعتقد لم يجد الوجوب باقية. فننظر أي أولا نفتح لجوز أو نفكر أول قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء في المصحف أو عن ظهر قلبه. والذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدا إلا إذا كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الثانية. وأطول آية في كتاب الله آية الكرسي التي في البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدعوكم بدين فأعدهم بسلم. ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أخطر منها وقد الله في الدنيا من قبل. طيب إذا ماذا معنى كمان؟
كبري أنا
نعم هذا كان يعلم كبري صلى الله عليه وسلم آخر آية الجوء الله طيب أقول الذي يحرم عليه قراءة آية من فصائل. أما بعض آية مثل أن بقدر المذهب قبل كل شيء أما بعض آية فإنه لا بأس له. ثم أن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن قراءة القرآن لا قراءة ذكر وافق القرآن فقراءة ذكر وافق القرآن لا بأس له إذا قبل الذكر لا تستكفي له مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد الذكر ما أخذ القرآن لا بأس. ولو قال الحمد لله رب العالمين يقصد الذكر فلا بأس لأن آية من القرآن. لكن ولم يقصد من يقصد القرآن. ولو قال قابلت شخصا ثم نظر يعني نظر إليه ثم نظر هذه آية من القرآن لكنه ما قصد القراءة لا فلا بأس. أقول طيب ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ الدليل حيث علم أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ولا يحفظه عن القرآن كله الجنابة. الجنابة من هذا الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سلم عليه وسلم رجع عليه السلام وهو غير متوضع قال إني خفت أن أذكر الله على غير كفر. والقرآن أكثر الذكر. وهذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. ولأن في منزل من القرآن حقا له على المبادرة إلى السكن. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يقتل فسوف يباح ويكون في ذلك مكة. ولأنه قد روي أن الملك يتلقف القراءة من فم القارئ وأن الملائكة لا تقول بين جلدهم ومحو الجهل. وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحلم الملك يتلقف القرآن وإما أن يحييه بجنابته. وهذا وإن كان في السير من البعض لكن يعلم به. وعلى كل حال فقرأه القرآن بالجنون محقق لا تقول. بقينا الحائط ممن يلزمه الغسل هل يعلم معلم قراءة القرآن؟ الجواب نعم لأن المعلم يدل على أنه يحكم على قراءة القرآن. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائط لا تقرأ القرآن ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. نعم لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منهج الحائر من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة. وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صريحة كما فإن الأصل القراءة أو الأصل الحكم حتى يقوم بين علما. والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا فأي حال من الأحوال يخرج له الإنسان شخصا من بلاد الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالجريء. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه حاجة من قراءة القرآن فإنها مأمورة بقراءته. فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كل منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج؟ فالجواب ان هذا قياسي مع الشارع. والشارع هو ان الجنوب في اختياره ان يغير هذا الناس لماذا؟ الى ارتكاب يغتك ويظن وهو خير له ان يبقى على الناس. واما الحائط فليس بامكانها ان تغير ذلك الخلق امامه. ثم إن الحائط مدتها تقول غالب والجنوب لا يمكن أن تقول لأنه مهما كان سوف تأتي الصلاة ويلزم بالاقتصاد. والنقصة كذلك بل من باب أولى بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحائط. وما ذهب لشيخ الإسلام فهو مذهب القول لأنه كما قلت الأصل عدم المانع وأن الإنسان مأمور بتلاوة كتاب الله وقد أثنى الله تعالى على من يسوون الكتاب. طيب فإذا فلا يقال قائل ما دام العلماء مختلفين وفيه أحاديث وإنها ضعيفة لماذا لا نسأل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحاجة؟ فإن السابق الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراد أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المدارس فإننا نضيف لها ذلك. وأما مع الحاجة فنأخذ دينارا والأحوى ونقول لها أسهار فاتقوا الله عز وجل باسم غير القرآن وهي لن تفهم من ذلك. لو ذهب ذاهب إلى هذا فكان مذهبا قويا للحياة. فلدينا الآن ثلاث مذاهب: المنع مطلقة والإباحة مطلقة والتفصيل. والإباحة مطلقة أقوى من المنع مطلقة، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل والمتصل. ويتقون إكرام الثالث: لو أن رجل أسلم وقال أريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أقرأ، قلنا له لا حتى تقرأ لأنك مما يلزمك الرسل. فما هو الدليل؟ ليس من دليل سوى القياس، سوى القياس. والقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر أولا أن الذنوب قد أجمعت العلماء على وجود الوقت عليه بخلاف الثلاث، لأن الثلاث المختلف الموجود عليه كما سبق، ولا يمكن أن يقاس المختلفين على من يطبق عليه. فإن قلنا نحن نقيسه عند من يقول بوجود الوقت على الثلاث، أما من يقول بعدم الوجود فالأمر ظاهر أنه لا خير. فالجواب حتى على قول من يقول ان الرسل واجب عليه، فان القائل بذلك لا يرى ان وجوبه متحكم تتحكم في الرسل من الجنة، بل يرى انه اضعف. وعليه فمنه الكافح من قراءه القران حتى يعتكف ضعيف، لان ما في احاديث لا صحيحه ولا ضعيفه، وليس فيه الا هذا الخلاف الذي
المكاتب
يكون إذا دخلنا باب الخارج معه أفضل من أن يذهب ويذهب من وراء الناس فيعبره لكونه فقير قد يعبره لحاجة مثل أن ينظر هل فيه محتاج أو مسكين أو خلق بعيد أحتاج أبو يعطيكم ويغفر المهم أن أنواع الحاجة كبيرة فيعبر لحاجة وأفاد المؤلف من قول الحاجة أنه لا يجوز له أن يعبر لغير الحاجة وله لا يكفينا إلا على الحديث العموم سواء كان لحاجة أو لغير الحاجة إلا أن الإمام أحمد بن الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا للحاجة ومحل كراهة أو كراهة هذه لها وجه الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وكان تستمر طرقا كما معاهد به على خلاف ما بين الزوج إلا إذا كان من الصلاة طيب قال ولا ينزف فيه لماذا لا يثبت قوله تعالى ولا ينزف إلا آدم قال بغير وضوء بغير وضوء فإن توضأ جاز النفس الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نكروا فكان الواحد منهم ينام في المسجد فإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد تنام وهذا جميل على أنها جائز لأن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبدية وإن كان من الأفعال التعبدية فهو جائز على أن الإنسان يطلق عليه هذا هو الشيء ولأن الوضوء يخفف الجنابة بجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أي نعم وغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع فليغسل هكذا جاء في حديث عن الماء فقال إذا توضع فليغسل يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة وغسل به من حيث النعم أيضا لأن الوضوء أحد الطهورين وهو لولا الجنابة لكان رافعا للحدث رفعا كليا فحين ان يكون مخففا للجنابة اذن الذي يحكم على من لزم الغسل كم خمس اشياء الصلاه والصواب ومس المسح وقراءه القران واللبس بالمسجد الا بغيره بخمسه كلها تحرم على من لزم الغسل عرفت ان الكتاب ثم قال وما غسل ميتا او افاق من جنون او اغناء بلا حلم ثم له في هذا الباب ذكروا رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسمى له فمنه تقديم الميت اذا غسل الانسان ميتا فإنه يسن له أن يعتقد ما هو الدليل الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليعتقد ومن حمله فليتوضا هذا الدليل ولكن المثل فيها خلاف فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعتقد من غسل ميتا وجعلوا إلى المنزل من مجرد واستغلوا بهذا الخبر قال لي أن أرسل عليك أنا قال هل يعتقد والأصل في الأمر الوضوء وقال آخرون أكثر من قالوا من غسل منزلا فلا يسن له الغسل ولا يدعو عليه حق الدليل
القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية، ومنه الصرع، فإن الصرع نوع من الجنون. وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زوال العقل. والإغماء له أسباب متعددة، منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فأمر بماء في مخضب، شيء مثل الصحن، فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فدعا مرة ثانية بالمخطب فيه الماء فاغتسل ثم قام لينوء فأغمي عليه. فهذا دليل على أن الإغماء يغتسل له، وليس ذلك بواجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب كما سبق لنا ذلك مرارا. ولكن هل نقول إن ذلك مشروع تعبدا، أو نقول إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته؟ نعم، فيه احتمال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدا، ويحتمل أن يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الإغماء، لأن الجسم إذا أغمي عليه سيلحقه فتور. ولكن الفقهاء رحمهم الله يرون أن ذلك على سبيل التعبد، ولهذا قالوا إنه يسن أن يغتسل. أما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء، وقالوا إذا شرع الاغتسال للإغماء فللجنون من باب أولى، لأن الجنون أشد من الإغماء. نعم. طيب، إذن صار الذي ذكر المؤلف من الأغسال المسنونة ثلاثة: الغسل لتغسيل الميت، الغسل للجنون، الغسل للإغماء. قال المؤلف: بلا حلم. بلا حلم أي بلا إنزال، فإن أنزل في حال الإغماء فإنه يجب عليه الغسل، كالنائم إذا احتلم في منامه فإنه يجب عليه الغسل. ثم قال: والغسل الكامل أن ينوي، والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة إلى آخره. الغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء، كما أن الوضوء أيضا له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. كذلك الصلاة لها صفة كمال وصفة إجزاء، فما هو وكذلك الحج، فما هو الضابط؟ ما اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب وما والكمال فهو صفة كمال. هذا الضابط. الغسل الكامل أن ينوي، أن هذه وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ، ذكرناه تكلمنا عليه وقلنا يسن الغسل، ذكر الماضي ثلاثة أشياء يسن الغسل: أن ينوي، والنية، النية لغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي العزم الجازم على فعل الشيء. هذه النية في الاصطلاح، أن تعزم على فعل الشيء، سواء كان ذلك الشيء عبادة أم معاملة أم غير ذلك أم عادة، المهم العزم على فعل الشيء يسمى نية. وأين محلها؟ محلها القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. لماذا؟ لو قال قائل: لماذا لا نقول إنه يشرع أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان؟ فالجواب أن نقول إن ذلك خلاف السنة. فلو قال قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك، قلنا: ولكنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعندنا قاعدة سبقت الإشارة إليها، أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فكان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينوي العبادات، كل ما أراد أن يفعل عبادة نواها، فهل كان يتكلم بما نوى؟ لا. إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنة، وفعله خلاف السنة. ولهذا لا يسن النطق بالنية لا سرا ولا جهرا، خلافا لقول فقهائنا رحمهم الله إنه يسن النطق بالنية سرا، ولقول بعضهم من أهل العلم إنه يسن النطق بالنية جهرا. كل هذا لا أصل له، بل الدليل على خلافه. النية وش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات؟ أنها شرط، شرط للصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نيتان، نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله، لأن هذه النية هي المصححة للفعل. وأما نية المعمول له فيتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك. مثال ذلك، أنا عندما أريد أن أغتسل نويت الغسل، ما هذه؟ نية إيش؟ نية العمل، لكن نويته تقربا لله وطاعة له، هذا نية المعمول له، نية المعمول له، أي قصد وجهه سبحانه وتعالى. وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا. كثير منا عندما يفعل العبادة هل يستشعر عند ذلك أنه يفعلها طاعة لله وتقربا إليه؟ عجيب، غالب لا، الغالب أن نفعلها على أنها عبادة، على أننا ملزمون بفعلها فننويها لتصحيح فعلها، وهذا لا شك أنه نقص، أنه نقص. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الآيات عندما يذكر العمل ابتغاء وجه ربه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وما أشبه ذلك. فالحاصل أن النية إذن تنقسم يا مشرف، ونية المعمول هذا هو العمل، نية العمل ونية المعمول له. أنت الآن تعمل لله فتنوي بذلك التقرب إلى الله وطاعته بهذه العبادة. قال ثم يسمي بعد النية يسمي. طيب، التثنية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا إذا وجبت في الوضوء ففي الغسل من باب أولى، لأن الغسل طهارة أكبر فتجب فيها التثنية. والصحيح كما سبق أن التثنية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. ويغسل يديه ثلاثا، وهذا سنة، يغسل اليدين ثلاثا، واليدان هما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي يقطع من السارق الكف فقط. ولما أراد الله عز وجل ما فوق الكف قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيده. وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين، وهما يغسل يديه أو كفيه. قال وما لوثه، يعني ويغسل ما لوثه من أثر الجنابة. وفي حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا لكمال التنقية. والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا، ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه في الوضوء في حديث ميمونة، وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر. فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه. قال ويتوضأ وضوءه للصلاة، وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا يشتمل على غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنه يتوضأ وضوءا كاملا. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يحثي على رأسه يعني يحثي الماء على رأسه